عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي. والبداية من العناوين: استبعاد سيف الإسلام القذافي وآخرين من سباق الرئاسة الليبية، ميقاتي في الفاتيكان وعون في قطر لبحث أزمة لبنان، واشنطن تعدل العقوبات على سوريا وتوسع تفويض منظمات المجتمع المدني. البداية من ليبيا، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية استبعاد سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ضمن 25 مرشحا آخرين من أصل 98 مرشحا للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في 24 من ديسمبر كانون الأول، وذلك في عملية فرز أولية. ونشرت المفوضية على موقعها الرسمي قوائم المترشحين الأولية التي ورد فيها قبول ترشح قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيل صالح ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد دبيبة وعضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيطيق ووزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغة ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني السابق في طرابلس خليفة الغويل. وأشار قرار مجلس المفوضية إلى أن المرشحين المستبعدين لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بسبب ما جاء في ردود النائب العام ورئيس جهاز مباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية استنادا إلى مواد القانون رقم 1 لعام 2021 بشأن انتخابات رئيس الدولة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بنغازي الدكتور علام الفلاح الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا دكتور علام، وبداية على أي أساس تم رفض ترشيح سيف الإسلام، وهل عودته ممكنة بعد هذا الرفض، أي هل هناك استئناف أو طعن في هذه القرارات؟
مرحبا بك وبمستمعيكم الكرام. نعم، بكل تأكيد أن لكل ليبي حق الترشح، خاصة وأنه يتمتع بحرية وشخص غير موجود أو غير محكم وصادر في حقه حكم وموجود داخل السجن، هو طريق وحر، وتقدم بمصوغات طلبتها المفوضية حسب الاشتراطات القانون انتخاب رئيس الدولة. ورأت المفوضية أن الملف الذي تم تقديمه من قبل الدكتور سيف به نواقص ربما أو به فقرة تتطلب إيضاح أكثر، يعني بعض من الأسماء التي تم رفضها لا توجد شهادة صحية. أعتقد في حال شخص ما لم يقدم في الملف الشهادة الصحية يذهب لإحضارها بشكل مستعجل ويقدم، طبعا سوف يقبل الملف إذا كانت فقط شهادة صحية. نحن لا نعلم ما هي المادة 11 والبند 7 في المادة 11 الذي يقول بأن من حكم عليه حكما نهائيا لا يقبل، وهم اعتقد انهم تحججوا بحكم غيابي صدر من احدى محاكم طرابلس في قضيه منظوره في محكمه الزندان وانتهت ببراءه سيف الإسلام وحر طليق، واكتسب قانون العفو العام الذي صدر عن مجلس النواب عام 2018. هذا القانون شمل سيف الإسلام وغيره من رجالات سبتمبر. أعتقد أنه سوف يتقدم بطعن، والفيصل في النهاية هو القضاء، ولا شرعية بعيدة عن القضاء وعن الأحكام القضائية. نحن كلنا في اختلافاتنا السياسية وتوجهاتنا، وكل التيارات في ليبيا تلجأ إلى القضاء. هناك يعني عدم قدرة للقضاء للمواجهة في بعض من الأحيان. نتمنى أن يستطيع القضاء حاليا والمجلس الأعلى للقضاء أن يواجه هذه الإجراءات الدستورية القانونية، سواء كان في انتخاب مجلس نواب أو انتخاب رئيس الدولة، يواجه بما يقره القانون. لا نرغب في أن نجر القضاء إلى المعارك السياسية و إلى الاختلافات السياسية.
طيب، تم قبول ترشيح المشير حفتر والمهندس دبيبة رغم الاعتراضات على الأول وعدم انطباق الشروط على الثاني، برأيك هل هناك شبهات سياسية في رفض المرشحين، خاصة أن من بينهم مقربون من جهات خارجية؟
أولا، اعتراض على ترشح السيد خليفة بن قاسم حفتر هذا رجل شخصية عامة، هناك من يقبله وهناك من يرفضه، وهناك بعض من الميليشيات وخارجين عن القانون وجماعات الجريمة المنظمة الذين لا يرغبون باستتباب الأمن وسيطرة الدولة وسيادة السلطة العليا على كل الدولة، يرغبون في أن يكون شخص ضعيف في سدة الحكم، لا يستطيع المواجهة، لا يستطيع تأمين البلاد، لا يستطيع فرض الأمن، ويروا في أن المشير خليفة حفتر لو تم انتخابه وأصبح رئيسا للدولة وقائد أعلى سوف يتحكم في مسألة القوى المنفلتة والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وسوف يعمل على تأمين الدولة حدودها وإلى آخره، وسوف يفرض هيبة الدولة من خلال رجالات الشرطة والمؤسسة العسكرية. ومسألة الاحتراز على شخص رشح نفسه ودفعت به قوى سياسية أخرى لسدة انتخابات رئاسة الدولة أمر طبيعي، يعني كلنا نحمل توجهات سياسية ونختلف، ولكن هذا في ظل وجود الديمقراطية. إذا كانت الأغلبية ترى في المشيخ حتى قائد عام رئيس الدولة وانتخبوه الليبيين، الكلمة الفيصل للليبيين، لا قوة خارجية ولا ورقة في صندوق لاثنين مليون ليبي. أما فيما يتعلق بسيد بيدة، سيد بيدة هو قدم في جنيف مستند يتعاهد فيه عدم ترشحه للانتخابات أو الدخول في السلطة القادمة، ويعمل على تأمين الانتخابات ودفع العملية الانتخابية، ثم نقص هذا الوعد. وهذه يعني أدبيات أخلاقية الليبيين رأوا فيها أن الرجل لا عهد له. أما فيما يتعلق بشرط أنه يتنحى 3 أشهر قبل تقديم ملفه، يقول هو وأنصاره وداعمين بأنه سحبت منه الثقة قبل 3 أشهر من إجراء هذه الانتخابات التي سوف تحصل في 24 ديسمبر، ويرى في نفسه أنه يسيء في أعمال وليست لديه ميزانية. فجأة هكذا وزيرة العدل ربما وإدارة العدل في الوزارة أثبت بأن الرجل يعني يسيء في الأعمال وليس موظفا عموميا ويعتبر متنحي.
إذن ما هو رد فعل القبائل الداعمة لنجل الزعيم الراحل على رفض ترشيحه، وهل يمكن أن يخدم خروجه من هذا السباق حظوظ بعض المرشحين؟
إلى الآن لم نتأكد أن سيف الإسلام خرج من السباق أم لا. هو رفض يقدم طعن، لو المصوغات فيها نواقص، مستند غير مكتمل، توضيح قانوني إلى آخره، ربما سوف يعود لحلبة السباق. أما فيما لو تبعد نهائيا، أعتقد جازما لأن أنصار سبتمبر يحنون إلى المؤسسة العسكرية ويحنون إلى الشخصيات الأولى، وخليفة حفتر يعتبر يعني أعتقد أن أنصار سبتمبر جميع أنصار سبتمبر وقبائل كبيرة في ليبيا ومناطق واسعة سوف تؤيد السيد خليفة بن جاسم حفتر، لأنه هو أقرب إلى سبتمبر، لا نستطيع أن نفصله، وهو أقرب إلى القبائل وهو أقرب إلى الوطن الليبي بحكم أن الرجل يعني يعمل في إطار تأمين الدولة الليبية، فرض هيبة الدولة، فرض سيادتها، يعني الحد من التدخلات الخارجية، تأمين الحدود. لو نحن رجعنا 10 سنوات العجاف هذه من عام 2011 عندما أسقط الناتو ليبيا إلى اليوم، لن نجد مؤسسة تم إعادتها إلى سابق عهدها غير المؤسسة العسكرية بفضل مجهود أفكار وضباط المعاونين له. الخيارات مفتوحة، ولكن أعتقد أن الليبيين خاصة أنصار سبتمبر المجموعة المؤيدة لسيف الإسلام لو لن تجد سيف الإسلام ضمن المتنافسين سوف تذهب الأصوات جميعها إلى السيد خليفة بن جاسم حفتر، الذي يرى فيه الكثيرين أنه يعني مرتبط بسبتمبر وهو من الضباط الأحرار يعني الذين قاموا بثورة الفاتح بسبتمبر. نعم.
وإلى ملف لبنان، حيث بدأ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي زيارة إلى الفاتيكان الخميس، استقبله خلالها البابا فرانسيس صباح الخميس، وذلك بعد رسائل الدعم التي وجهها الفاتيكان نحو لبنان ودعوة البابا للمجتمع الدولي بتقديم مبادرة ملموسة من أجل لبنان. وأفادت وسائل إعلام دولية بأن مباحثات ميقاتي مع البابا تتضمن ملفات مهمة من بينها المخاوف بشأن الوجود المسيحي في لبنان بعد موجات الهجرة الكبيرة والانتخابات النيابية اللبنانية المزمعة في شهر مارس آذار المقبل. في الأثناء توجه الرئيس ميشيل عون إلى قطر للمشاركة في افتتاح حدث رياضي، لكنه سيستفيد من وجوده في الإمارة الخليجية لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين القطريين وعدد من المسؤولين المدعوين للحدث. وذلك بعد أيام من إلغاء زيارة مسؤول قطري إلى لبنان وسط أزمة بين بيروت ودول الخليج على خلفية رفض السعودي لحزب الله وتصريحات لوزير الإعلام اللبناني انتقد فيها المملكة قبل توليه المنصب. حول التحركات الخارجية لمسؤولي لبنان ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جوني مونير. مرحبا بك معنا سيد جوني، وبداية ماذا يريد رئيس الحكومة اللبنانية من زيارته للفاتيكان، ولماذا يبحث مع البابا ملف الانتخابات النيابية؟
أولا هنالك اهتمام خاص من الفاتيكان في الموضوع اللبناني. المسألة لم تعد سرا أن الفاتيكان قلق جدا على الواقع اللبناني حيال التطورات الكبرى والتحولات الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وإعادة رسم ما بدأ يعرف بإعادة رسم الخارطة السياسية للشرق الأوسط، وبالتالي خشيته من أن يكون لبنان أن يدفع ثمن هذه التحولات. وثانيا نظرا للأوضاع المتشابكة الأصل معقدة أصلا في الداخل اللبناني، والتي كانت هنالك وسط دعوات من أجل تعديل أو تغيير الصيغة السياسية للنظام السياسي فيه. الواضح أن الفاتيكان في هذا الموضوع قلق على الأزمات المتتالية في الداخل اللبناني، والتي ربما يكون يربط ما يحصل في الداخل اللبناني مع إعادة رسم الخارطة السياسية الخارجية وإعادة رسم شكل الدول. ربما يريد التأكيد على وجود الاستمرار والحفاظ على الاستحقاقات الكبرى وعلى كيان الدولة وعلى التمازق الداخلي وتجاوز هذه المسائل. وبطبيعة الحال فإن الرئيس نجيب ميقاتي رئيس حكومة لبنان، وهو رئيس الحكومة تسلم منصبه في وقت ليس ببعيد يعني مؤخرا، ومن الطبيعي في هذا الإطار أن يتزامن ذلك من أجل اللقاء معه والحديث معه على كل هذه المسائل.
في نفس الوقت الرئيس اللبناني في الدوحة، هل يبحث الرئيس عون عن وساطة قطرية مع السعودية؟
هو يبحث عن أي وساطة ممكن أن تساعد في الداخل، وربما قد نكون تأخرنا بعض الوقت، لكن اللافت في الموضوع أن إلغاء الزيارة التي كان من المفترض أن يقوم بها وزير قطري للبنان الأسبوع الماضي، وقد استعيد عنها بزيارة سيقوم بها رئيس الدولة اللبنانية إلى قطر. لا هنالك يعني لا تسرع من الواقع المزري الاقتصادي المزري الذي نعيشه، هو أن لبنان بحاجة لأي دعم خارجي وتحديدا خليجي. نظرا للأوضاع المزرية التي نمر بها، قد يكون وجد من البوابة القطرية التي يعول عليها من أجل تحسين أو السعي للمساعدة في التخفيف من وطأة الأزمة المفتوحة المستجدة ما بين لبنان ودول الخليج. وكان يعول لبنان في السابق على الموضوع الكويتي، لكن الكويت التزمت مسارا آخر وذهبت أكثر في موضوع المواجهة الموضوعة المفتوحة مع حزب الله، ورأينا ما حصل مؤخرا. قطر في الفترة الأخيرة حسنت علاقتها بشكل كبير مع السعودية، وهي في الوقت نفسه ما تزال علاقة جيدة مع لبنان، تحتفظ بعلاقة جيدة مع لبنان، وبالتالي إمكانية أن تلعب قطر دورا إيجابيا في هذا الاتجاه، أو حتى أيضا بأن تستطيع قدرة قطر أن تساعد لبنان على الأقل ماليا، أو أن تساعده في الموضوع الاقتصادي من أجل التخفيف من وطأة وحدة الأزمة الكبرى والانهيار الاقتصادي الذي يعيشه.
ولكن توقيت الزيارتين قبل يومين من مفاوضات فيينا، برأيك هل تتضمن مباحثات القادة اللبنانيين في الخارج تسويات لأوضاع حزب الله؟
تستؤدي الرابط الفعلي بينها، قد تكون يعني الرابط الزمني. هنالك بالتأكيد رابط ما موجود ما بين التعويل على تفاهم أمريكي إيراني حول الاتفاق النووي، ونعكس يعني سينعكس ذلك إيجابا على لبنان، وهذا لم يعد سرا. حتى الوفد الأمريكي الذي زار الوفد النيابي الأمريكي الذي زار لبنان منذ أيام قال ذلك بصراحة. هو قال تحدث النواب عن أن لبنان سينعكس المسائل إيجابا عليه عند حصول التفاهم حول الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذا لبنان يعول من هذه الزاوية أنه يتأثر إيجابا في هذا الموضوع. أما تحديدا المفاوضات، الجولة في المفاوضات ووضع لبنان فيها، لا أعتقد أن هنالك رابط مباشر آني في موضوع مراحل التفاوض الحاصلة في فيينا. ولو أن أكرر وأقول أن أي تباعد يؤدي إلى زيادة سوء الوضع في لبنان، وأي تقارب يؤدي إلى انعكاسات إيجابية بحكم وجود حزب الله في لبنان والقوة التي يتمتع بها، وبالتالي الصراعات المفتوحة في الداخل ما بينه وبين أخصامه.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء تعديل العقوبات المفروضة على سوريا لتوسع نطاق التفويض المتعلق بأنشطة منظمات غير حكومية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها عدلت القواعد لتوسيع نطاق التصريح للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة، ولتمكينها من المشاركة في معاملات إضافية لدعم الأعمال غير الهادفة للربح في سوريا، ومنها الاستثمارات الجديدة وشراء المنتجات البترولية المكررة سورية المنشأ للاستخدام في سوريا وبعض المعاملات مع قطاعات الحكومية. وتقول مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة أندريا جاكي في بيان إن الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى إنحاء سوريا من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري، معتبرة أن واشنطن تركز على ردع أنشطة الجماعات الإرهابية من خلال الحد من قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية على حد قول البيان. حول تعديل العقوبات الأمريكية ضد سوريا، ينضم إلينا من دمشق الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور علي، وبداية ما هي الأثار التي يمكن أن تنجم عن تعديل العقوبات، وإلى أي مدى ستؤثر على قدرة الحكومة السورية؟
يعني نحن جميعا نعرف أنه أصبحت هناك مناعة كبيرة لدى الحكومة السورية ولدى الشعب السوري من هذه العقوبات، وما في شك حتى لها تأثير كبير، ولكن بدأت قدرة الدولة السورية على التعاطي مع هذه العقوبات تتأقلم معها وتستطيع جزئيا وبجزئية كبيرة تجاوزها. واحد، اثنين، المشهد الإقليمي بدأ يتحول ويكون متغيرا، فبالتالي هناك بعض الانفراجات، فتح الحدود السورية الأردنية، الوصول نسبيا إلى منطقة الخليج، الدخول إلى العراق عبر الحدود الأردنية، كل هذه المسائل هي في صالح قدرة قطاع الأعمال السوري أن يزيد من قدرته على الإنتاج. سوريا دولة منتجة تاريخيا، وهناك خناق على قطاع الأعمال كبير جدا، هذه الانفراجات تؤثر إيجابا على قطاع الأعمال. لذلك هذه التغيرات إن كانت هي تغيرات بالمنحة الإيجابي أو بمنحها السلبي لم تعد ذات تأثير كبير. بدأت قدرة الشعب، قطاع الأعمال، الدولة السورية على التعاطي مع هذا الموضوع، وهذا سوف يدفع الجانب الأمريكي في نهاية الأمر بالتراجع ولو بشكل تدريجي عن هذه الإجراءات التي يقوم بها.
إذن ما تأثير توسيع تفويض منظمات المجتمع المدني على عمل الدولة، وهل يمكن أن ينعكس هذا على الأوضاع الأمنية على الأرض؟
أنا أعتقد أنه التأثير بهذا الموضوع هو تأثير ليس سلبيا. تعرفين أنه كانت تعاقب الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها المنظمات التي تعمل مع سوريا بشكل أو بآخر. في هذا الجانب على العكس تماما، أنا أعتقد أنه قدرة المنظمات إن كانت منظمات دولية أو حتى منظمات مستقلة ولكنها تعمل بالموضوع الخيري أو غيرها، فهذه المنظمات بموجب هذه التغييرات سوف يكون لديها قدرة أكبر للولوج إلى المناطق التي تستهدفها وتقوم بدورها الإنساني دون أن يكون هناك عقوبات عليها.
لكن دكتور، هذه الخطوة تأتي قبل وقت قصير من لقاء الرئيس بوتين والرئيس الأمريكي، هل لهذا التوقيت علاقة بإمكانية المقايضة في الأوراق السياسية؟
سؤالك في مكانه، لا شك أنه اللعب على هذا الموضوع، ودائما قبل أي لقاء دائما هناك رفع لمستوى الضغط حتى يكون هناك يعني أوراق المقايضة كما تفضلتي، وهذا أعتقد أنه أيضا مرتبط، ولو أنه صحيح أنه مرتبط ولكنه يأتي ضمن السياق العام بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سوريا وتجاه المنطقة تحديدا.
أخيرا دكتور، ما الذي يمكن أن تفعله الدولة السورية في مواجهة هذه التغييرات؟
أهم شيء أن تتأقلم مع هذه التغيرات ومع هذه العقوبات ولا تلتفت لها، وتعيد دورة الإنتاج ليس فقط نسبيا وإنما كاملا، لأن سوريا تاريخيا هي دولة مكتفية ذاتيا ومصدرة لخيراتها. سوريا دولة منتجة، وإن كان في القطاع الزراعي أو في القطاع الصناعي هناك صناعات تحويلية حقيقية في سوريا، وهذه خبرات، هذه قاعدة موجودة ولكن مطلوب إعادة إحيائها، فبالتالي هذه المسألة ليست مستحيلة. صحيح أنها صعبة ولكنها ليست مستحيلة على الإطلاق. عدم الالتفات إلى حد كبير لهذه العقوبات والعمل على إعادة تدوير عجلة الإنتاج بكل أشكاله، كان صناعيا أو زراعيا أو حتى إعادة الحياة لإنتاج الخدمات. هناك قاعدة حقيقية يمكن الاعتماد عليها، وهذه القاعدة مطلوب أن يكون هناك دينامية أعلى بإعادة إحياء هذه القاعدة.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أفادت وسائل أعلام دولية بأن بريطانيا تعتزم تقليص عدد عناصر الجيش البريطاني بمقدار 9000 عنصر ليصبح العدد الإجمالي 73,000 فقط، وذلك بهدف توفير المال، وستتجه بدلاً من ذلك إلى الاعتماد بشكل أكبر على الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر والبيانات. وذكرت شبكة سكاي نيوز أن وزير الدفاع البريطاني بن واليس سيركز على قدرات الجنود بدلاً من عددهم في إصلاح شامل للجيش. وصف بأنه أكبر عملية إعادة هيكلية راديكالية منذ أكثر من عقدين، والتي تتضمن تخفيض عدد الجنود الذي أعلن عنه العام الماضي، بحيث يتم بحلول عام 2025 ضمن مراجعة حكومية أوسع للدفاع والأمن والسياسة الخارجية البريطانية. أعلنت عضو مجلس الاتحاد الروسي ممثلة شبه جزيرة القرم أولغا كوفيتيدي الخميس أن اقتراب المدمرة الأمريكية أرليك بوركيف من حوض البحر الأسود يعد تحدياً جديداً في مجال أمن روسيا. وقالت كوفيتيدي لسبوتنيك إن اقتراب المدمرة الصاروخية الأمريكية أرليك بوركي من حوض البحر الأسود يزيد التوتر في المنطقة، داعية مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لاتخاذ خطوات لمنع الولايات المتحدة وشركائها من زيادة النشاط العسكري في البحر الأسود. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. استبعاد سيف الإسلام القذافي وآخرين من سباق الرئاسة الليبية. ميقات في الفاتيكان وعون في قطر لبحث أزمة لبنان. واشنطن تعدل العقوبات على سوريا وتوسع تفويض منظمات المجتمع المدني. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان العمل على إعداد 160 صفقة خصاصة جديدة، وقال اليوم الخميس إن العام المقبل سيجري الإعلان عن المزيد من هذه العمليات، مشيرا إلى أن خطط خصاصة مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجستيات ماضية في طريقها. تراجعت اليوم أسعار النفط مع انتظار المستثمرين لطريقة رد كبار المنتجين على إفراج طارئ للخام من الاحتياطيات لدى عدد من كبار المستهلكين بهدف تهدئة الأسواق. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات ليصل إلى $82.20 للبرميل بحلول الجلسة الصباحية يوم الخميس. أعلن اليوم الخميس عن استحواذ قطر للطاقة على 49% في محطة إنرغاز تيرمينال الباكستانية للغاز الطبيعي المسال. وبحسب موقع CNBC الاقتصادي، أقرت لجنة المنافسة الباكستانية صفقة الاستحواذ القطرية على المحطة التي تعد الأكبر في باكستان بطاقة استيرادية تبلغ 1,000,000 قدم مكعبة من الغاز سنوياً. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار، وزاد سعره في المعاملات الفورية صباح اليوم بقيمة 2% ليقترب من $1,792 للأوقية بعد تراجعه الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ 4 نوفمبر. بدأت الليرة التركية في التعافي قليلاً بعد هبوط تاريخي هذا الأسبوع بسبب دفاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تخفيض أسعار الفائدة. ارتفعت قيمة الليرة التركية الخميس أمام الدولار الأمريكي بنسبة تقترب من 2% في وقت أعلنت فيه الإمارات تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا. والآن إلى النشرة الرياضية. أكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أن البلاد جاهزة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية ولا تواجه أي عقبات، وأنها ملتزمة بالانتهاء من التحضيرات الخاصة بالبطولة في المواعيد المحددة وفي الملعب الأولمبي الذي يستضيف افتتاح كأس الأمم الأفريقية. وطلب الاتحاد الكاميروني أن يرسل الاتحاد الأفريقي لجنة تفتيش إلى الكاميرون من أجل تفقد أعمال التحضير للبطولة القارية، كما تضمن الخطاب تأكيدات باتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. كان الكاف أرسل خطابا رسميا للاتحاد الكاميروني يطالب فيه رد بحد أقصى يوم 30 من نوفمبر الجاري بشأن الاستعداد لاستضافة البطولة، مع التأكيد على الانتهاء من تجهيز الملاعب يوم 10 من ديسمبر المقبل بحد أقصى. يخوض المنتخب السوري يوم الخميس حصة تدريبية واحدة بقيادة مدربه الجديد الروماني تيتا فاليريو قبل السفر يوم الجمعة إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العرب قطر عام 2021. تنطلق كأس العرب يوم 30 من نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 من ديسمبر المقبل، حيث يلعب المنتخب السوري ضمن المجموعة الثانية بجانب تونس وموريتانيا والإمارات. أعلن منظمون الخميس أن مدينة سيدني ستستضيف كأس اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس في الفترة من الأول إلى التاسع من يناير استعداداً لانطلاق أستراليا المفتوحة. وقال الاتحاد الأسترالي للتنس أن ملبورن ستستضيف تصفيات أستراليا المفتوحة في الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من يناير بعد إقامة تصفيات 2021 خارج البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا. وأضاف كريك تايلي رئيس الاتحاد الأسترالي أن بلاده ستستضيف 17 بطولة، وهو رقم قياسي في عدد من الولايات، استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة التي تقام في الفترة من 17 إلى 30 من يناير. يستضيف ملعب مجمع نهاد نوفل بذوق مكايل الجمعة مباراة لبنان وإندونيسيا ضمن منافسات الجولة الأولى في تصفيات كأس العالم لكرة السلة عن قارة آسيا. ستقام المباراة في 9 مساء الجمعة بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يأمل رجال الأرز بقيادة مدربهم جو مجاعس في تحقيق انطلاقة قوية بالتصفيات ضد إندونيسيا، ومن ثم التفكير في مباراة الاثنين المقبل أمام نفس المنتخب. عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. تنطلق في مصر الخميس احتفالية ملحمية لافتتاح طريق الكباش الأثري الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر في جنوب مصر، ويعود تاريخه إلى أكثر من 5000 عام. طريق الكباش كان يعرف قديما بطريق موكب الآلهة، ويعود لعصر الأسرة 18 من الدولة المصرية القديمة في عهد الملكة حتشبسوت، وكان يستخدم أثناء الاحتفال بموسم الفيضان. ويبلغ طول طريق الكباش نحو 2750 مترا، ويضم 1250 من تماثيل الكباش الأثرية، حيث تفصل بين كل تمثال وآخر مسافة 4 أمتار. تتضمن احتفالية الخميس عروضا فنية وفقرات غنائية مستلهمة من الحضارة المصرية القديمة، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين بالدولة وبمتابعة كبيرة من وسائل الإعلام المحلية والدولية. أفادت وسائل أعلام أسيوية بتلقي مواطن من كوريا الشمالية حكما بالإعدام بسبب تهريبه نسخة رقمية من المسلسل التلفزيوني الكوري الجنوبي الشهير لعبة الحبار بشكل غير قانوني. وقال المصدر إن المواطن المحكوم بالإعدام قام ببيع الفلاشة لصديق، وتم الكشف عن التهريب عندما ألقي القبض على عدد من الطلاب وهم يشاهدون المسلسل. وستتم معاقبة الشخص الذي اشترى المادة المهربة أيضا بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات. وتم إصدار هذه الأحكام بموجب قانون جديد تبنته كوريا الديمقراطية العام الماضي، وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات هذا القانون الجديد. قد قدم فريق من العلماء الصينيين حلا للتقليل من وزن القطارات وزيادة سرعتها القصوى باستخدام تصميم يقوم على إضافة أجنحة صغيرة لعربات القطار. وبحسب الفريق فإن إضافة 5 أجنحة إلى كل عربة سيولد قوة رفع قادرة على التقليل من وزن القطار بمقدار 1/3 تقريبا، لتزيد السرعة القصوى من إلى 280 ميلا في الساعة، أي 450 كيلومترا في الساعة، فضلا عن أن ذلك سيسهم في تقليل الاستهلاك الكلي للطاقة. فاز فيلم بابيشا للمخرجة الجزائرية مونييم دور بالجائزة الكبرى للمهرجان المغاربي للفيلم الدرامي الذي صدر في 2019. المزيد حول هذا الفيلم في التقرير التالي.
حصد الفيلم الجزائري بابيشا الجائزة الكبرى للمهرجان المغربي للفيلم في دورته العاشرة بالمغرب التي انتهت الثلاثاء الماضي. الفيلم من إخراج الجزائرية مونييم دور وإنتاج جزائري فرنسي بلجيكي مشترك، أخذت دور البطولة لينا خضري وشيرين بوتلا وهيلدا داوود، ياسين حويشة، زهرة دومانجي وناديا كاسي. بابيشا فيلم درامي عرض في قسم جائزة نظرة ما في مهرجان كان السينمائي 2019، تم ترشيحه للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار 92، لكنه لم يرشح في الاختيار النهائي. استغرق 6 سنوات من الإعداد والبحث، وقد اختارت المخرجة تصعيد الأحداث درامية إذ يظهر مسار الفيلم في بدايته عاديا لكنه يتغير وينقلب. يتناول الفيلم قصة طالبة جامعية شغوفة بتصميم الأزياء، يفتح عليها هذا الشغف نيران الكره والغضب ويبدد طموحاتها خلال سنوات الحرب الأهلية بالجزائر في 90s. يشهد الفيلم قصص أشخاص آخرين، بعضهم لا يرى أملاً إلا بالهجرة، وآخر يستغل لحمل السلاح، وأخريات يكافحن لحماية أنفسهن وعائلاتهن.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. استبعاد سيف الإسلام القذافي وآخرين من سباق الرئاسة الليبية. ميقات في الفاتيكان وعون في قطر لبحث أزمة لبنان. واشنطن تعدل العقوبات على سوريا وتوسع تفويض منظمات المجتمع المدني. اقتصادياً، وزير المالية السعودي يعلن عن إعداد 160 صفقة خصخصة جديدة واستمرار برنامج خصخصة مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجستيات. ومن أخبارنا الرياضية، الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعلن أن البلاد جاهزة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.